الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الجهاد وفي الحديث 13 من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله عن عمر الخطاب رضي الله عنه قالت: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. ومعلوم ما حصل لبني النضير من اليهود بعد أحد، وقد أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من ديارهم، فمنهم من ذهب إلى الشام ومنهم من ذهب إلى خيبر، فأفاء الله عز وجل أموالهم وكانت غنيمة للمسلمين. فقال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله. والفيء يطلق على الغنيمة مطلقا، ويطلق على نوع خاص منها وهو المال المأخوذ من الكافرين من غير قتال، وهذا هو المراد في هذا الموضع. فالمال المأخوذ من الكافرين بغير قتال هو الفيء المذكور في هذا الحديث، هو المذكور في سورة الحشر، فإنها نزلت في شأن بني النضير. وفاء بمعنى رجعة، والمال الذي في أيدي الكافرين هو في الحقيقة لمن آمن بالله وعبده وحده لا شريك له، فيقال له في لأنه مال يرجع إلى أهله في الحقيقة. فإن الله سبحانه وتعالى جعل المال وما في الدنيا من النعيم لمن أطاعه وعبده وحده لا شريك له. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فإنما جعلها الله عز وجل للمؤمنين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فالمال وما في الدنيا من النعيم أحله الله عز وجل لمن آمن به وحقق العبودية لله عز وجل. فالمال الذي في أيدي الكافرين إذا رجع إلى المسلمين إلى أهله الحقيقيين دخل في مسمى الفيء، سواء كان غنيمة بقتال أو كان بغير قتال، فالكل داخل في مسمى الفيء. لكن المراد بها هنا كما عرفنا نوع خاص من أنواع الفيء، وهو المال الراجع للمسلمين من غير قتال. قال عمر رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. مما لم يوجف المسلمون عليه أي لم يحرك المسلمون خيلهم مسرعين في جهاد الأعداء والإيجاب الإسراع في السير. وقد قال الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. قال: مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، والركاب المراد بها الإبل، أي لم يسرعوا بخيلهم ولا بركابهم إلى الأعداء، أي لم يقاتلوا الأعداء، وإنما هي غنيمة حصلت من غير قتال. قال: مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا. وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، ليس المراد بذلك التملك المعروف كسائر ما يملك النبي عليه الصلاة والسلام بحيث أنه يتصرف فيه بما شاء، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام عبد ورسول، فإنما تصرف فيه بأمر الله عز وجل. والمعنى أنه ليس من جملة الغنائم التي تقسم على جيش المسلمين بالأنصبة والسهام المعروفة، وإنما مرجع ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يتصرف في الفيء بأمر الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل مصرفه في سورة الحشر، فقال سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالفيء لجميع هؤلاء، الفيء جعلها الله عز وجل لجميع هؤلاء. فذكر الله عز وجل ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ثم ذكر الله عز وجل أنه قضى بذلك كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي يتداوله الأغنياء دون الفقراء. وهذا مما يدل على أن الأغنياء أيضا يدخلون في الفيء، لكن الذي نهى الله عز وجل عنه أن يكون مما يتداوله الأغنياء دون الفقراء. وذكر الله عز وجل أن الفيء أيضا للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وذكر سبحانه وتعالى أن الفيء أيضا للأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وذكر الله عز وجل أيضا أن الفيء للذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار بالشرط الذي ذكره الله عز وجل، الذين لا غل في قلوبهم على المهاجرين والأنصار ويستغفرون لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء أيضا يدخلون في الفيء. أما من كان في قلبه شيء من الغل والحقد على الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين فإنه خارج عن الفيء وليس له من الفيء شيء. فالفيء ذكره الله عز وجل لهؤلاء، لكن ليس المراد أنه يقسم عليهم كقسمة الغنائم، أنه يقسم عليهم كقسمة الميراث وسائر الأملاك، وإنما الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يتصرف في ذلك بأمر الله عز وجل بما يراه من المصلحة، والفقراء مقدمون على الأغنياء، ولا يعطي الأغنياء حتى يستكفي الفقراء ويحصل لهم الغنى من مال الفيء، فما فضل فإنه ينتقل إلى الأغنياء، وهكذا يصرف في أمر الجهاد وفي إعداد العدة في سبيل الله عز وجل كما في هذا الحديث، وفي مصالح المسلمين العامة، ويقدم صاحب الحاجة على غيره ويراعى فيه المصالح الشرعية، فيقدم من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويراعى في ذلك المصالح الشرعية. فالفي يعم جميع المسلمين، لكن يقدم الأولى في الأولى، وإلا فإن جميع المسلمين يدخلون في الفي ممن ليس في صدره غل، لمن مضى من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. والفيء لا يخمس خلاف الإمام الشافعي، وقد استنكر العلماء على الشافعي ما ذهب إليه من تخميس الفيء، لا يخرج منه الخمس، وإنما الخمس من الغنيمة، أما الفيء فجميع لهؤلاء من غير تخميس، ويراعى فيه كما عرفنا المصالح الشرعية، ويقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والفيء لا يختص بالأموال التي تؤخذ من الكافرين بغير قتال، كأن يهجم المسلمون على الكافرين ولا يحصل قتال يجلى الكفار من بلدانهم ويتركوا أموالهم للمسلمين، لا يختص بهذه الصورة التي حصلت في بني النضير. فكل الأموال التي تؤخذ من الكافرين إلى المسلمين من غير قتال فإنها تدخل في مسمى الفيء، فيدخل في الفيء الجزية، وهي المال التي يؤخذ على رقاب الكافرين، ويؤخذ منهم جزاء لكفرهم بالله عز وجل وإذلالا لهم، فالجزية داخلة في الفيء. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالجزية مال يؤخذ من غير قتال فيدخل في الفيء، ومصرف الجزية مصرف الفيء، والجزية تؤخذ من الكفار إذلالا لهم، وأيضا هي حماية أو جزاء لأمانهم، فإن المسلمين يؤمنونهم، ولا تؤخذ الجزية من النساء ولا من الصغار ولا من الزبنة ولا من العميان ولا من الشيخ الفاني الكبير، فهؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية، وتؤخذ من الأحرار والعبيد عن الصحيح من أقوال العلماء. والصحيح أنها لا تقدر بشيء معين، وأن مرجع ذلك إلى ولي أمر المسلمين يأخذ منهم الجزية من غير مظلمة وإجحاف، كل على ما يتيسر له، فالغني يؤخذ منه بمقدار ما لا يجحف عليه، والمتوسط كذلك، والفقير كذلك، وعمر رضي الله عنه في زمنه جزأها إلى 3 أجزاء، فجعل 48 درهما على الأغنياء، وجعل 24 على المتوسطين، وجعل 12 درهما على الفقراء. وهذا الأمر يختلف باختلاف الأزمان، ومن ليس عنده شيء فلا يؤخذ منه، من كان فقيرا ليس عنده شيء. فعلى كل، الجزية من جملة الفيء، وهي على رؤوس الكافرين، وهكذا مما يدخل في الفيء العشور، مما يدخل في الفيء العشور، والمراد بذلك ما يؤخذ من تجارات الكافرين إذا دخلوا إلى بلدان المسلمين. وقد قضى بالتعشير عمر رضي الله عنه، ووافقوا على ذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فإذا قدم الكافر الحربي بتجارة إلى بلد من بلدان المسلمين فإنه يؤخذ منه العشر، وإذا قدم الذمي فإنه يؤخذ منه نصف العشر. الحربي يؤخذ منه العشر، والذمي يؤخذ منه نصف العشر، ويؤخذ مرة في السنة كالجزية، الجزية مرة في السنة. وهكذا العشور تؤخذ مرة في السنة، ويكتب لهم كتابا بها، حتى إذا انتقلوا من بلد إلى بلد آخر من بلدان المسلمين لا تكرر عليهم العشور، فإنها إنما تؤخذ منهم مرة واحدة، إلا إذا زادوا شيئا فبحسبه. إذا زادوا شيئا على التجارة التي دخلوا بها فذاك الزائد يؤخذ منه بحسبه، يؤخذ منه العشر أو نصف العشر بحسبه. فهذا الذي يؤخذ منهم من العشور يدخل أيضا في مسمى الفيء، ومصرف مصرف الفيء. وهكذا مما يدخل في الفيء الخراج، والخراج هي جزية الأرض، هناك جزية على الرؤوس وهناك جزية على الأرض. فالخراج الذي يؤخذ جزية للأرض فإنها داخلة في مسمى الفيء، المال المأخوذ داخل في مسمى الفيء. وهناك أراضي يقال لها أراضي خراجية، يؤخذ منها الخراج. والأرض كما ذكر العلماء تنقسم إلى 6 أقسام، الأرض تنقسم إلى 6 أقسام. القسم الأول الأرض التي أحياها المسلمون، فهذه الأرض يقال لها أرض عشرية، ولا يقال لها أرض خراجية، يقال لها أرض عشرية، أي أنه يؤخذ منها العشر، والمراد بالعشر أي الزكاة، قد يؤخذ العشر وقد يؤخذ نصف العشر. في الأموال الزكوية من الثمار ومن الحبوب فيؤخذ منها العشر أو نصف العشر على التفصيل المعروف في أحكام الزكاة. والقسم الثاني من أقسام الأرض، الأرض التي أسلم أهلها وبقيت لهم، أسلموا عليها وبقيت لهم، فهي كالقسم الأول، هي شبيهة بالقسم الأول. ومن ذلك المدينة، مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن أهلها أسلموا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا بلاد اليمن أسلم أهلها وهم فيها. فهذه الأرض حكمها حكم الأرض الأولى، أرض عشرية، أي يؤخذ العشر أو نصف العشر من الثمار والزروع بالضوابط الشرعية في أحكام الزكاة. والقسم الثالث من أقسام الأرض أرض العنوة، أرض العنوة وهي الأرض التي استولى عليها المسلمون من أرض الكافرين بالقوة، فهذه يقال لها أرض العنوة التي استولى عليها المسلمون بالقوة. وهذه الأرض مرجعها إلى ولي أمر المسلمين ينظر ما فيه مصلحة، فإن رأى المصلحة أن تقسم على الجيش قسمها، وإن رأى المصلحة أن يوقفها على المسلمين ويضرب عليها الخراج فعل ذلك وتكون أرض خراجية، وإن رأى أن يبقي عليها الكفار يعملون فيها ويضرب عليهم الخراج فله ذلك، وتبقى تلك الأرض أرض خراجية يؤخذ منها إجارة الأرض وجزية الأرض سواء كانت مع مسلم أو مع كافر، تصير أرض خراجية حتى ولو ذهب مسلم وأخذ شيئا منها أو اشترى شيئا منها أو أخذ شيئا منها فيضرب عليه الخراج لأنها إجارة الأرض سواء كانت في يد مسلم أو في يد كافر. وهذا المأخوذ هو جزية الأرض وهو من جملة الفيء، فهذه أرض العنوة التي أخذت بالقوة. والقسم الرابع من أقسام الأرض الأرض التي صالح أهلها المسلمين على أن تكون لهم ويبقوا فيها ويدفعوا الخراج فهذه أيضا أرض خراجية، نعم هذه أرض خراجية فيدفعوا الخراج، لكن إذا أسلموا زال عنهم الخراج، وإذا اشترى مسلما منها أرضا أو دخل فيها فإن الخراج يرفع عن المسلم فيها، فمن أسلم فيها فإنه لا خراج عليه، وإذا انتقلت إلى مسلم أيضا ليس فيها خراج إنه ضربت عليهم الخراج ما داموا كافرين، فإذا أسلم الواحد منهم فيرتفع عنه الخراج. والقسم الخامس من أقسام الأرض الأرض التي يصالح فيها الكفار المسلمين على أن ينزلوا عنها للمسلمين ويبقوا فيها ويدفعوا الخراج، وهذه الأرض غير السابقة، السابقة تبقى الأرض في ملكهم لكن يدفعون الخراج، أما في هذه الصورة ينزلون عنها أي تنتقل إلى ملك المسلمين لكن يبقون فيها، فهذه أرض خراجية حتى ولو أسلموا لأنه قد نزلوا عنها وصارت للمسلمين، وإنما لهم البقاء والقيام بالأرض، فهي أرض خراجية حتى ولو أسلموا، ولو دخل ولو انتقل بعضها إلى مسلم فيدفع الخراج فيبقى الخراج فيها بقاء مستمرا، فمهما انتقلت من شخص إلى شخص فالخراج يبقى فيها. والقسم السادس من أقسام الأرض الأرض التي أجلي عنها أهلها وخرجوا منها وتركوها، فهذه الأرض تأخذ أحكام أرض العنوة، أي الكلام فيها كالكلام في الأرض الثالثة، فتأخذ أحكام أرض العنوة والكلام فيها كالكلام في القسم الثالث في أرض العنوة، أي يفعل أمير المؤمنين ما فيهم مصلحة من قسمتها أو من توقيفها على المسلمين وضرب الخراج عليها، لكن نعم النوع الثالث أو الأشياء الثالثة ذكرناها في أرض العنوة هو أن يبقى أهلها ويدفع الجزية غير وارد، لأنهم قد أجلوا عنها. فعلى كل الأرض تنقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام الستة الأقسام تنقسم إلى هذه الستة الأقسام. فما ضرب عليه الخراج في الأرض الخراجية وهي جزية الأرض وتقدير ذلك يرجع إلى ولي أمر المسلمين. والجزية إنما تضرب في الأرض الحية لا في الموات. الأرض الحية التي تزرع أو فيها أشجار مثمرة فهذه الأرض التي يضرب عليها الخراج ويؤخذ في السنة مرة. وتقدير المأخوذ يرجع إلى اجتهاد ولي أمر المسلمين فإن الأرض تختلف من حيث السعة والضيق ومن حيث الثمرة التي فيها فقد يكون فيها من ثمار النخيل أو الأعناب أو غير ذلك من الثمار. فكل أرض يضرب لها الخراج المناسب لها مما فيها من الزروع الثمار وهكذا على حسب ما فيها من السعة والضيق وما فيها من الكلفة وعدم الكلفة فيراعى فيها مثل هذه الأمور ولا يظلم فيها أهلها ولا يجحف عليهم. وأما الدور فإن لا يؤخذ عليها الخراج وهكذا أرض الموات إذا أحيت إذا أحياها المسلمون فإنها لا نعم لا تؤخذ ليس عليها جزية والمسلمون انتقلوا إلى كثير من تلك البلدان وأحيوا فيها أراضي واسعة وبنوا فيها الدور واستوطنوا كالكوفة وبغداد ولم يأخذ أحد عليهم الجزية. الجزية إنما كانت في أرض السواد أماكن الزراعة في أماكن معينة وهي أماكن الزراعة. أما ما بناه المسلمون وما أحياه المسلمون فلا تدخل في أرض الخراج وإنما ذلك ما عرفنا في أماكن معينة يقال لها أرض السواد وهي الأماكن الزراعية على الأنهار فضربت عليها الجزية في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.